نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ في محاضرتنا. سأسألكم مجموعة من الأسئلة مهمة، وركزوا معي في هذه الأسئلة، لأن فهم هذه الأسئلة سيفيدنا كثيرا في هذه المحاضرة. قبل السؤال أخبرك بميدان الأسئلة. يعني إيش ميدان الأسئلة؟ يعني الآن أنت خرجت من هنا مثلا إلى شاطئ البحيرة، خلاص، فلقيت رجلا فقال لك أنا اسمي فلان، أسلمت للتو، وعرفت أن هناك شيء اسمه الصلاة، حدثني عن الصلاة. فقلت له الصلاة فيها فرائض وفيها نوافل. قال لك أيهما أهم وأيهما أولى؟ قلت الفرائض أهم طبعا. قال إذن حدثني عن الفرائض. قلت أما الفرائض فهي 5 صلوات في اليوم والليل، انتبهوا معي. فقال لك 5 صلوات هذه كثيرة جدا صراحة، أنا ما أستطيع أن أصلي 5 صلوات، أنا أريد أن أصلي 2 صلوات فقط، تخير لي 2 صلوات، هل ستجيبه لطلبه؟ لن تجيبه لطلبه، تقول لا هذه 5 صلوات، 5 صلوات مش حاجة اسمها، ممكن تجمع الظهر مع العصر، ممكن تجمع المغرب مع العشاء، يعني فلا، هذا صحيح، النبي أذن لرجل بذلك، أذن لرجل بذلك، الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني أذن لرجل بذلك، هو كمرحلة يعني التشجيع على الصلاة، فأذن له أن يصلي الظهر والعصر في وقت الإيه؟ الظهر أو العصر كأنه مسافر، وأذن له أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو الإيه؟ أو العشاء، بس يصلي 5 صلوات، فيش حاجة اسمها لا شيء اسمه 2 صلوات أو صلاة. إذن أنت لن تأذن له بأن يأخذ 2 من 5، أليس كذلك؟ طيب، قال لك خلاص سأصلي 5 صلوات. طيب حدثني عن هذه الصلوات 5. قلت له هناك صلاة تصلى تقريبا في الساعة 5 أو 5:30 صباحا، اسمها صلاة الصبح أو يسمونها صلاة الفجر أحيانا، هذه 2 ركعتان. هناك صلاة تصلى في الساعة 1 تقريبا، هذه تسمى صلاة الظهر وهي 4 ركعات. قال لك يعني الوقت اللي أنا فيه في البيت والجو معتدل والمناخ أفضل أصلي صلاة ثنائية، والوقت اللي الجو فيه حار والشمس شمس تنزانيا الحارقة، وتقول لي أصلي صلاة رباعية؟ لا 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 لا، أنا سأصلي الصلاة الثنائية في وقت الظهر وأصلي الرباعية في إيه؟ في وقت الفجر، هل تأذن له؟ طيب تذكروا أنكم قلتم لا، كلامكم صحيح كلامكم صحيح، لكن تذكروا أنكم قلتم إيه؟
لا.
طيب قال لك خلاص 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 يا سيدي، لا تغضب نفسك، سأصلي كل شيء في وقته. حدثني عن الصلاة. قلت له الصلاة نحن نقوم ونقعد ونركع ونسجد وكذا، وفي كل ركعات سجدتان، في كل ركعة سجدتان، يعني الصلاة الرباعية أنا أسجد فيها 8 مرات؟ لا ظهري يؤلمني، تكفي سجدة واحدة. هل ستأذن له بسجدة واحدة؟ ما الذي جعلكم تقولون لا؟ هل هو رأيكم من عند أنفسكم؟ هل هو طبقا يعني لما انتشر في بلادكم أو واقعكم؟ ما الذي جعلكم تقولون لا؟ ما الذي استندنا إليه في رفض ذلك الكلام من الرجل؟ نحن استندنا لسنة رسول الله، أليس كذلك؟ قلنا هذه تخالف سنة رسول الله، إذن مرفوضة. واضح؟ يعني نحن لم نستند لآرائنا ولا لاجتهاداتنا ولا لكلام عالم من العلماء، ها؟ استندنا لإيه؟ لسنة رسول الله، فاعتبرنا ما خالف السنة ما إيه؟ مرفوضا، أليس كذلك؟ وخصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا كما رأيتموني يصل. والكاف في لغة العرب تفيد التشبيه والمماثلة، يعني كوبي بيس لو صح التعبير، نسخة طبق الأصل. ولذلك قلنا هذه الصلاة إيش؟ هذه الصلاة لا لا لا، هذا الذي تقوله لا يصلح. واضح؟ طيب، ولماذا نستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن عندنا حاجة اسمها شروط قبول العمل الصالح. يعني النهاردة أنا عملت عملا ما، أنا جلست مجلس كهذا، أنا قمت صليت الظهر مثلا، لكي يتقبله الله سبحانه وبحمده مني، إيه الشروط؟ تفضل. أحسنت، الإخلاص لله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله يا إخواني هو مقتضى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله باختصار توحيد المقصود. واضح؟ فمن آمن أن لا إله إلا الله لا يسعه إلا أن يكون مخلصا بأعماله لله. واضح؟ أن الإخلاص هو إجابة سؤال لمن. واضح؟ لما. طيب، والمتابعة هي إيه؟ هي مقتضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ وبناء عليه نحن لا نسلك إلى الله سبيلا إلا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإخلاص هو إجابة سؤال لمن، لما، والمتابعة هي إجابة سؤال كيف يحصل هذا الشيء. واضح؟ طيب، هل ممكن أن نصف ذلك بعبارات أخرى؟ يعني ممكن نسمي الإخلاص النية؟ ممكن النية، لكن النية الإيه؟ النية الصالحة الصافية الصادقة. واضح؟ طب هل ممكن نسمي المتابعة المنهجية؟ أيوة، المنهجية، المنهج، لأن المنهج في لغة العرب أو نهجا يعني سلك سبيلا. قال ربي لكل جعلنا منكم شرعة وإيه؟ ومنهاجا، يعني طريقا أو سبيلا. فنحن منهاج من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج النبوة. منهاج المسلم هو منهاج الإيه؟ النبوة، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار ممكن نقول إن شروط قبول العمل سداد النية اللي هو الإخلاص، وسداد المنهجية اللي هو إيه؟ المتابعة. واضح هذا الكلام؟ ممتاز. طيب، جيد. طيب، دعونا من هذه ونسأل سؤالا آخر. ماذا إذا لم يكن العمل على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان مخالف لها، الطريقة يمينها شمال، أو كان ناقص عنها أو زائد عنها، ما مصير ذلك العمل؟ صحيح. في الحديث قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. صحيح. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح. يبقى إذن العمل الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء أنه مهدد بعدم القبول، أليس كذلك؟ تمام. دعونا نتنزل، أو مهدد بفقدان الأجر والأثر المأمول. إيه معنى الأجر والأثر المأمول؟ سؤال يا إخواني، هذا الذي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو افترضنا جدلا أن الله قبل عمله هل يؤجر عليه كاملا؟ لا، لأنه مخالف، أنه ناقص عن ما صح. هل يؤدي ذلك العمل أثره؟ يبقى قد ينعقد الأجر ويتخلف ليه الأثر. لماذا يتخلف الأثر؟ لأن العبد لم يأتي بالمفروض فلا يحصل له الموعود. أنت صلاتك، سامحني، صلاتك مجرد حركات جسد، مجرد طقوسية، وتقول لماذا لا تنهاني صلاتي عن الفحشاء والمنكر؟ ده أصلا ما تصلي كما ينبغي أن تكون الصلاة، لا تخشع في صلاتك. واضح المسألة؟ فخذوها قاعدة، لا تطالب بالموعود وأنت لم تأتي بالمفروض، لا تطالب بالموعود وأنت لم تأتي بليش؟ بالمفروض. طيب نعود لأسئلتنا، نعود لأسئلتنا. هذا الذي يخالف في عمله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يخالف في عمل هدي رسول الله، سألتكم هل عمله مهدد بعدم القبول؟ قلتم نعم. طيب هل عمله يحصل فيه على الأجر كاملا؟ لا. طب هل عمله ينعقد الأثر المترتب عليه؟ لا، أنه خالف هدي رسول الله. يبقى إذن نقولها باختصار، من خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور، عمله إما مهدد بعدم القبول، وإن قبل مهدد بفقدان الأجر والأثر المأمول. واضح يا إخواني؟ أو بشكل آخر، مهدد بعدم القبول وإن نجا من هذه فقبل، مهدد بفقدان الأثر المأمول وإن نجا من هذه، مهدد بفقدان الأجر. واضح؟ طيب نحن الآن اتفقنا على مجموعة أشياء، حدثتكم عن ذاك الرجل اللي هو يريد أن يساومك في الصلاة وأنت رفضت المساومة، وقلتم أن سبب رفض هذه المساومات أنه يطالب بشيء يخالف هدي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجنا منها عن تحدثنا عن شروط قبول العمل الإيه؟ الصالح، وقلنا الإخلاص والمتابعة أو سداد النية وسداد الإيه؟ المنهجية، ليس كذلك؟ وبعدها قلنا ما الذي يترتب على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا باختصار فقد العمل يكون مهدد بعدم القبول أو فقدان الأجر والأثر الإيه؟ المأمول. تمام كده؟ طيب السؤال الذي بعده، كيف تكون مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمل؟ كيف تكون صورة المخالفة؟ يعني كيف نحكم على هذا العمل بأنه مخالف لهدي النبي؟ هل يشترط أن مثلا يكون هدي النبي أن ينظر إلى اليمين فنظر هو إلى الشمال؟ هل يشترط المخالفة الصريحة؟ يعني مثلا لو أنه المفروض ينظر إلى اليمين لمدة دقيقتين فنظر إلى اليمين دقيقة واحدة، هذه مخالفة ولا ما هي مخالفة؟ مخالفة. طيب لو أنه المفروض ينظر لمدة دقيقتين فنظر لمدة ثلاث دقائق، مخالفة ولا مخالفة؟ مخالفة. أحسنت. طيب المفروض ينظر إلى اليمين فنظر إلى الشمال، مخالفة ولا ما هي مخالفة؟ مخالفة. يبقى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون بتركه بالكلية لا ينظر أصلا، وقد تكون بالتبديل، بدل ما ينظر ناحية اليمين نظر ناحية الايه؟ الشمال. واضح؟ وقد تكون بالزيادة، ينظر لمدة دقيقتين نظر كم دقيقة؟ ثلاث دقائق. وقد تكون بالايه؟ بالنقصان، المفروض ثلاث دقائق نظر دقيقة ايه؟ واحد. واضح هذا الكلام؟ يبقى اذا النقصان مخالفة ولا ما هو مخالفة؟ الزيادة مخالفة ولا ما هي مخالفة؟ التبديل مخالفة ولا ما هو مخالفة؟ الترك مخالفة ولا ما هو مخالفة؟ واضح هذا الكلام؟ متفقين عليه؟ طيب دعونا من هذا بقى، واسمحوا لي أن أسألكم أنتم يعني لا أريدك أن تجيبني الآن بالمفروض وما ينبغي وما يجب وما لابد منه، لا، أنا أسألك عنك في تعاملك مع القرآن الكريم، تقدم المباني أم المعاني أم تعتني بهما معا؟ ولا أريدك أن تجيب الآن لأني أحتاج إلى أن أوضح لك معنى المبنى والمعنى. لما نقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الحاء والألف والفاء والضاء نسميها مبنى، حروف ألفاظ. طيب المواظبة واللزوم نسميه إيه؟ معنى. يبقى إذن الحاء والألف والفاء والضاء لما وضعت بجوار بعضها عملت كلمة إيه؟ حافظوا. وكلمة حافظوا صار لها معنى، اللي هو معنى إيش؟ المواظبة واللزوم، أليس كذلك؟ فهي هو مبنى، المبنى ده ألفاظ. أنا قلته حافظوا هو مبنى، حمل معنى إيه؟ إلزاموا، واظبوا. واضحة؟ في هذا في أي لغة؟ يعني مثلا لو قلنا كلمة حافظوا بالسواحلية تبقى يا شيخ حافظ على شيء، لما أقول له حافظ على هذه الزجاج حافظ يعني إيش؟ لا لا، بقولوها بالألفاظ بلغتكم. لو مثلا قلت صديق حافظ على هذه الزجاج يعني إيش؟ تنزع؟ ماشي ماشي. انتم مش واحنا في الهند ولا ايه؟ ايه كلمة حافظ يعني ايش في لغتكم؟ تلازم يعني؟ تلازم يعني؟ كلازم يعني؟ صح كده؟ كلازم يعني. طيب كولازم يانا، شوفوا انا انطقها وانا انطقها الان، لا بجد وانا انطقها الان قلت كولازم يانا، قلت الفاظ ها. واذا اردنا ان نكتبها بالانجليزيه، طبعا تكتب الان السواحليه بالانجليزيه، يعني كانت تكتب بالعربيه زمان بس تكتب بالانجليزيه الان. اذا اردنا ان نكتبها بالانجليزيه سنكتب مثلا سي او كي، تمام، او لو اني يعني فالسي الاو ال الايه الام، هذه حروف اليس كذلك؟ مباني، هذه مباني يا اخوان، هذه المباني حملت ايش؟ معنى حافظ او واظب. واضح؟ اذا فالكلام مباني وايه ومعاني، مباني يعني الفاظ تحمل ايه معاني بداخله. القران كذلك، القران في مباني اللي هو الحاء والالف والفاء والضاء، حروف تصنع كلمات، والكلمات تصنع جمل أو عبارات، والجمل أو العبارات بتصنع آيات، والآيات بتصنع سور، والسور بتصنع القرآن كله. ده النظر القرآن من ناحية تركيبية، هذا من ناحية تركيب الإيه؟ المباني، كأنه مبنى. يعني الآن أنا لو عندي أحجار، عندي ألف حجر، هذا الألف حجر وضعتهم خارج المسجد، هل يعطوني أي شكل؟ يعطوا أي معنى؟ لا. فإذا قمت وصنعت من هذه الأحجار أربعة جدران أعطتني معنى إيش؟ الغرفة، الحجرة، أليس كذلك؟ إذا أردت مثلا إذا وضعتها بنظام معين أعطتني معنى، مثلا مثلث تعطيني هرم، لو وضعتها في شكل مثلث أعطتني معنى الإيه؟ الهرم. فالحروف بتوضع بشكل معين وداخل الكلمات، والكلمات توضع بشكل معين داخل الجمل أو العبارات، والجمل بتوضع بشكل معين داخل الآيات، والآيات بتوضع بشكل معين داخل السور، فتفيد معاني أو دلالات. واضحة دي؟ طيب يعني نكون في الوحدة البسيطة تماما، اللي هي مثلا الحروف تتجمع لتصنع كلمات، هذه الكلمات لها معاني أو دلالات. طيب لكي لا تنسوا هذا الكوب الذي أمامنا الآن، هذا الكوب فيه قهوة، هذا الكوب هو المبنى، المباني، والذي يحمله بداخله هو المعاني. واضح؟ طيب هذه الزجاجة، البلاستيك هذا هو الايه؟ المبنى، والماء الذي بداخله هو المعنى. واضح؟ يبقى اذن المبنى هو الذي يحمل المعنى، المبنى مهم؟ نعم، لأنه يحمل ليه؟ المعنى. لكن أيهما أهم، المبنى ولا المعنى؟ أحسنتم. لأن في الحقيقة لو إني قلت للشيخ زكي الآن أنا أريد أن أحتسي القهوة، خلاص، فذهب وجاء لي بكوب فارغ، هل يفيدني في شيء؟
لا
يفيدني في شيء. طب لو أتى بهذه القهوة قال يا دكتور عذرا أنا لم أجد كوبا للقهوة فوضعتها لك مثلا في يعني في زجاجة بلاستيك، سأشرب لا بأس، واضح؟ فالمبنى غير مقصود لذاته. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، لو لم تفهموا هذا الكلام لن تفهموا محاضرة اليوم. المبنى غير مقصود ليه؟ لذاته. هو مهم؟ نعم مهم. لماذا؟ أحسنت، لأنه يحمل المعنى. ولذلك فالمبنى الذي لا يفيد معنى لا قيمة له. يعني مثلا لو قلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا أفادت معنى، إذن المبنى صار مهم ولا ما مهم؟ مهم. طيب لو قلت مثلا اصفحوا، أنا حروف وضعتها بجوار بعضها وعملت منها كلمة اسمها اصفحوا، هذه كلمة لا معنى لها في العربية، إذن المبنى مهم؟ المبنى هنا مهم؟ لا أهمية له، لأنه لم يحمل إيه؟ معنى، واضح؟ يبقى ما أهمية المبنى؟ أنه يحمل ليه؟ إذن المبنى مهم ولا ما مهم؟ مهم، لكن هو مهم في ذاته ولا مهم لغيره؟ مهم لغيره، أحسنتم، لأنه يحمل ليه؟ المعنى، واضح؟ طيب إذا قلنا من الأهم، المبنى ولا المعنى؟ المعنى أهم من المبنى، الماء أهم من البلاستيك، واضح؟ والقهوة التي في داخل الكوب أهم من الإيه؟ من الكوب نفسه، واضح؟ يعني المبنى بلا معنى لا قيمة له، والمعنى يحتاج للمبنى لكي يحمله، واضح هذا الكلام؟ طيب كويس خالص. القرآن فيه مبنى ومعنى، المبنى اللي هو إيش؟ الألفاظ الحاء والألف والفاء والضاء، والمعنى هو ما يحمله هذا المبنى. طيب أنا أسألكم ثلاثة أسئلة مهمة، وكل واحد الآن يسمعني يجيب على هذه الأسئلة، خلاص، فيما يخص نفسه أنت في تعاملك مع القرآن الكريم، صلاحا أو إصلاحا. إيش معنى صلاحا؟ يعني تعبدا، قراءة، استماع، تعلما. إصلاحا يعني تعليما لغيرك. أنت تعتني بالمباني فقط أم المعاني فقط أم المعاني والمباني معا؟ واقعك حينما تمسك المصحف وتقرأ بتبقى فاهم ما تقرأ؟ حينما تمسك المصحف وتحاول أن تتعلم التجويد، هل تمسك المصحف وتحاول أن تتعلم التفسير؟ تمسك الآيات وتشوف كيف تفهمها وكيف تعمل بها؟ حينما تعلم هل تفعل ذلك؟ أنا أسألكم، ها، أنت مهتم بالمبنى فقط أم المعنى فقط أم المبنى والمعنى معا؟ أنت في واقعك، لا تقول لي ما ينبغي. واقعنا إيش؟ المبنى فقط. لا لا لا، لا نتجمل، من يتجمل لا يكتمل، واضح ولا يصل. من يتجمل لا يكتمل ولا إيه؟ ولا يصل. لأني دائما أقول لهم كلمة مهمة، المعرفة والاعتراف أول طريق التخلص من الاقتراف. المعرفة والاعتراف أول طريق التخلص من الإيه؟ من الاقتراف. الإنسان لما يقعد يكابر ويحاول يتجمل، تخيلوا مثلا إن يأتيني مثلا مريض في عيادتي ويقول لي يا دكتور أنا أريد أن تفحصني، أقول له مما تشكو؟ يقول أنا تمام وزي الفل وليس في شيء، هذا لن يشفى، يعني لن يعالج أصلا، واضح؟ فالمعرفة والاعتراف أول طريق التخلص من الإيه؟ من الاقتراف. ربنا أخبرنا عن نوعين من الاعتراف في القرآن الكريم، الاعتراف الأول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا، ها، عسى الله، ها، شفتوا نفعهم الاعتراف ولا ما نفعهم؟ نفعهم اعترافهم بتقصيره. طب وحدثنا عن اعترافات ما نفعت أصحابه. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ثم كان عندكم سبيل وأنتم الذين أبيتم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فمن لا يعترف هنا سيعترف هناك. فالأولى للمرء أن يعترف هنا ويكون صادق مع نفسه. واضح إخواني؟ طيب إذن السؤال الأول، نحن في تعاملنا مع القرآن الكريم صلاحا أو إصلاحا هل نعتني بالمباني فقط أم المعاني فقط أم المعاني والمباني معا؟ المباني فقط، هذا هو الواقع للأسف في تعاملنا الشخصي مع القرآن. كل همنا أن نقرأ وكل مثلا نحفظ نجود، وهذه أشياء طيبة، أنا لا أقل من شأنها. حتى لما بنعلم كل تعليمنا منصب حول الإيه؟ المبنى. واضح يا دكتور؟ لا، أنا مهتم بالمعاني والمباني معا. يعني وهذا يحصل في بعض المؤسسات، يقول لك احنا بناخد تفسير أحيانا وبيبقى فيه مش عارف ايه. تمام، أسأل سؤالا، هل نقدم المعاني على المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية أم نقدم المباني على المعاني في الأهمية والتراتبية التعليمية؟ أوضح كلامي. يعني إذا قال رجل فاضل لا أنا أهتم بمباني القرآن ومعانيه، أهتم بفهم المعاني والعمل بها تمام، نسأله هل هذا يكون بعد حفظها وتجويدها ولا هذا يكون قبل ذلك؟ واضح السؤال؟ أيهما عندك يكون أهم، المعنى ولا المبنى؟ الواقع بتاعنا بيحكي إيه؟ بيحكي ان المبنى مقدم على الايه؟ على المعنى. يعني حتى لو اهتمينا، الكلام ده مهم، بصوا هذا الذي اتكلم فيه هو محور المحاضرة اليوم، اللي يفهمه خلاص يبقى فاهم المحاضرة. يبقى واقعنا يحكي ان اهتمامنا الاكبر بالمباني ونهمل المعاني. تمام؟ طيب هناك طائفة تهتم بالمباني والمعاني ايه؟ معا. لكن حينما يهتمون بالمباني ايش يفعلون؟ يقدمون المبنى على المعنى، اليس كذلك؟ يعني يقول احنا نحفظ الايات يا جماعه، بعد ما نحفظها ان شاء الله يبقى ربنا ييسر ناخد تفسيرها، او يقول ايه بعد ان تنتهي من ختم القران اشرع في التفسير، اليس كذلك؟ تمام. طيب نذهب للسؤال الثالث. بعض الافاضل قال لا 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 يا دكتور، على فكره أنا أقرأ في التفسير قبل أن أحفظ لأنه يساعدني على الحفظ ولأن الفهم أهم. طيب نسأل السؤال الثالث، حينما نهتم بالمعنى نهتم به علما فقط أم علما وعملا؟ أوضح لكم المسألة. في قوله سبحانه وبحمده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، نقف عند وقوموا لله قانتين. حينما نهتم بها يكون اهتمامنا في أن نقول يا إخواني معنى قانتين أي خاشعين، وقيل يطيلون الصلاة، وقيل خاضعين لله، ولا نقول ذلك ونزيد عليه تعليمهم كيف يخشعون وتعاهدهم في أن يتخلقوا بالخشوع؟ حتى لو اعتنينا بالمعاني فنحن نعتني بها علما فقط مش علما وايه وعملا. واضح؟ عنايتنا بالمعاني تكون ايه؟ علما فقط، لا علما وايه وعملا. بل يعني من المحزن ان العناية بالمعاني بتكون ايش؟ بتكون حفظا للمعنى مش حتى فهما للمعنى. واضح؟ يعني تلاقي حافظ التفسير بس مش فاهم التفسير، حافظ معنى الآية بس لا يفهم معنى الآية أصلا. طيب هذه ثلاثة أوضاع لدينا، الأول واقعنا يحكي، مش بتكلم على واقعنا في تنزانيا ولا واقعنا في مصر ولا واقعنا في مكة ولا واقعنا في المدينة ولا واقعنا في الصومال ولا واقعنا في المغرب، واقع المسلمين اليوم السواد العريض من المسلمين. النقطة الأولى أن اهتمامنا الأكبر يكون بالمبنى ونهمل المعنى. النقطة الثانية، إذا كان عندنا اهتمام بالمعنى يكون بعد الاهتمام بالمبنى في الأهمية وفي التراتبية التعليمية، في ترتيب التعليم. والنقطة الثالثة، أن اهتمامنا بالمعنى يكون علما فقط. هذا هو الواقع. هل تختلفون معي في أن هذا هو الواقع؟ هل يعني أحد عنده واقع مختلف عن كده؟ هذا هو الواقع، ونحن مثلا هو في مكان طيب مبارك، يعني هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ في دور التحفيظ، حلقات التعليم، في تعاملنا الشخصي مع القرآن الكريم، هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ طيب، هذا الواقع هل هو صواب أم خطأ؟ هل هو كامل ولا ناقص؟ هل هو سديد ولا غير سديد؟ قل لنا يا دكتور. أنا لن أقول شيئا، لن أقول شيئا. لماذا لا أقول شيئا؟ دعونا نأخذ هذا الواقع ونضعه في الميزان. ميزان إيش؟ قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. من الميزان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم نأخذه نضعه في الميزان؟ نأخذ الواقع بتاعنا أهو، نحطه على الميزان في الكفة الشمال، ونشوف واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف ننظر هل ما نحن عليه يساوي ما كان عليه النبي مباشرة، ولا يزيد عنه، ولا ينقص عنه. طب في رأيكم لو زاد عنه صح؟ مخالفة. احنا اتفقنا على صور المخالفة: الترك بالكلية مخالفة، التبديل مخالفة، الزيادة مخالفة، النقصان ايه؟ طب لو نقص عنه، لو نقص عنه ينفع؟ برضو لا ينفع. فما رأيكم أن نضع ما نحن عليه في الميزان؟ نضعه في الميزان وننظر هل هو صواب أم خطأ، هل هو كامل أم ناقص، هل هو سديد أم غير سديد. نضعه في الميزان، وبعد أن نضعه في الميزان ننظر هل هو صواب أم خطأ، كامل أم ناقص، كما قلنا سديد أم غير سديد. يعني هذا إن شاء الله ما نتعرف عليه يعني في الفقرة التالية، وإن احنا نزن ما نحن عليه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرح التساؤلات التالية: يا ترى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بالمباني فقط أم المعاني فقط أم بهما معا؟ هذه النقطة الأولى. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم المبنى على المعنى ولا المعنى على المبنى؟ والنقطة الثالثة: هل كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى عناية علم فقط أم علم وعمل؟ وبعد أن تظهر النتيجة ننظر في الواقع بتاعنا ونصفه، هل هو مخالف لهدي النبي ولا موافق لهدي النبي؟ واضح؟ ولو كان مخالف لهدي النبي ما تحدثنا عنه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ واضح؟ وإذا عرفنا ما سيترتب على ذلك، ما الذي ينبغي علينا فعله لو كان فعلا ما نحن عليه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم ما هو؟ هذه المقدمات التي قلتها في منتهى الأهمية، أنكم لو فهمتموها جيدا سيسر لنا إدراك المتبقي إن شاء الله في هذا الجزء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
لا تجر تلك الآيات، ما أعظم ذاك القرآن، قول حق وهداية.